بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ففي هذا اليوم الاثنين 19 أو 18 من شهر جمادى الآخرة سنة 34، معنا موعد جديد من دروس أو درس جديد من دروس أعلام السنة المنشورة، ونحن بفضل الله تعالى في أواخر هذا الكتاب المبارك لمؤلفه العلامة حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله. كنا في الدرس الماضي في الحديث عن فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وفي هذا الدرس مع السؤال 11 بعد 200 في الحديث عن تتمة الكلام عن أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وذلك في ذكر إثبات خلافة الأئمة الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم. فمن أصول أهل السنة والجماعة إحسان القول في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم واعتقاد فضلهم والكف عن مساويهم، ومن أصول أهل السنة إثبات خلافة الخلفاء الأربعة الراشدين الذين جاء ذكرهم في حديث العرباض بن سارية في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. وهذا الأصل يخالف فيه بعض أهل البدع كالرافضة، فإنهم لا يعتقدون خلافة أبي بكر ولا عمر رضي الله عنهما، وكذلك لا يعتقدون صحة خلافة عثمان، فيطعنون بذلك في الصحابة أجمعين، ويفضلون عليا على غيره، وإن كان في حقيقة الحال هم كذبة ومخالفون للحق والهدى من الكتاب ومن السنة. كذلك فيه رد على النواصب من أهل البدع الذين يسبون آل البيت ويسبون عليا وآل بيته رضي الله عنهم. فأهل السنة وسط بين من ينكر خلافة الخلفاء الراشدين وبين من يثبتها على غير ما أثبت أهل السنة، كمن يعتقد تقديم علي على عثمان وغير ذلك من الاعتقادات الفاسدة. فأراد المؤلف أن يذكر الأدلة من الكتاب والسنة والتي تنبه المسلم إلى هذه المسألة العظيمة، بعد أن ذكر أن أفضل الصحابة على الإطلاق هم هؤلاء الأربعة. عنون لهذا السؤال بقوله: كم مدة الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ المقصود بذلك الخلافة الراشدة، لأنه جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي أنه سيكون بعده خلافة ثم يعقبها الملك. قال في جوابه رحمه الله: روى أبو داود وغيره عن سعيد بن جمهان عن سفينة. سفينة هذا هو مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقال له مولى أم سلمة ومولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقال اسمه سفينة، وقيل بل سفينة لقب عليه، فإنه كان إذا سافر مع الناس يساعدهم ويحمل أمتعتهم فسمي بسفينة. سمع سفينة رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خلافة النبوة 30 سنة، ثم يؤتي الله الملك من يشاء الحديث. وهذا حديث صحيح يبين مدة الخلافة. قال المؤلف: فكان ذلك، أي هذه المدة، مدة خلافة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم. فأبو بكر 2 سنة و3 أشهر، وعمر 10 سنين و6 أشهر، وعثمان 12 سنة، وعلي 4 سنين و9 أشهر. فتلك 29 سنة و6 أشهر، ويكملها 30 بيعة الحسن بن علي 6 أشهر. أول من تولى الخلافة بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام أبو بكر، فمكث فيها 2 سنة و3 أشهر ثم توفي. ثم تولى، أوصى بالخلافة من بعده لعمر، فمكث في الناس 10 سنين و6 أشهر حتى استشهد على يد المجوس أبي لؤلؤة. ثم أوصى بالخلافة من بعده لرجل يختاره الناس من الستة الذين مات النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو عنهم راض، فاختار الناس عثمان ومكث في الخلافة 12 سنة حتى استشهد على يد الخوارج. ثم تولى من بعده علي رضي الله عنه، فمكث 4 سنين و9 أشهر حتى قتل أيضا على يد الخوارج واستشهد رضي الله عنه. فتم بذلك 29 سنة، وأوصى علي بالخلافة من بعده للحسن بن علي. فالحسن بن علي هو الخليفة الراشد الخامس، الخليفة الراشد الخامس رضي الله عنه. وبيعة الحسن كانت بيعة صحيحة، مكث 6 أشهر ثم تحقق فيه ما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين طائفتين من المسلمين. فتنازل عن الخلافة حقنا لدماء المسلمين، فانتقلت بعد ذلك إلى معاوية، وكان معاوية أول ملوك الإسلام، بل هو أفضلهم وخيرهم كما قال المؤلف رحمه الله. ثم كان بعده ملكا عضوضا، أي ملك فيه شدة وفيه أثرة، كل ملك يحاول أن يبقي الملك في أهل بيته وأسرته، إلى أن جاء عمر بن عبد العزيز رحمه الله ورضي عنه، وهو من بني أمية، عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم. فكانت سيرته في الخلافة سيرة الخلفاء الراشدين، فعده أهل السنة خليفة خامسا لسيره بسيرة الخلفاء الراشدين. والحقيقة أن هذا فيه نظر، يعني كونه يقال إنه الخليفة الخامس، تقدم معنا أن الخامس هو الحسن بن علي رضي الله عنه، وكون بعض الناس يقول هو الخليفة الراشد الخامس هذا فيه نظر، لأنه تقدمه على ذلك معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، ومعاوية خير من عمر بن عبد العزيز، بل هو كما تقدم أفضل ملوك الإسلام. ولكن عمر بن عبد العزيز تولى الخلافة بعد أن وقع من بعض الخلفاء من قبله من بني أمية الظلم والعدوان على المسلمين وتأخير الصلوات عن وقتها، فجاء الله عز وجل به وتولى الخلافة، فسار بالناس على سيرة الخلفاء الراشدين. يقول المؤلف في السؤال 12 بعد 200: ما الدليل على خلافة هؤلاء الأربعة جملة؟ الآن سيبدأ المؤلف يذكر يعني الأدلة تفصيلا على الأربعة ثم على الثلاثة وهكذا. يقول: الأدلة عليها كثيرة لا تحصى، فمنها حصر مدتها في 30 سنة، فكانت مدة ولايتهم، يعني من الأدلة الدليل السابق حديث سفينة. ومنها ما تقدم في تفضيلهم على غيرهم وتفاضلهم على ترتيب خلافتهم. ومنها ما روى أبو داود وغيره عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، إني رأيت كأن دلوا أدلي من السماء، فجاء أبو بكر فأخذ بعراقيها فشرب شربا ضعيفا، ثم جاء عمر فأخذ بعراقها فشرب حتى تضلع، ثم جاء عثمان فأخذها فشرب حتى تضلع، ثم جاء علي فأخذ بعراقها فانتشطت وانتضح عليه منها شيء. فالنبي عليه الصلاة والسلام فسر هذا أو هذه الرؤيا، وكان تأويل هذه الرؤيا ما وقع لهم رضي الله عنهم وأرضاهم من أمور الخلافة، فإن أبا بكر تولى الخلافة وارتد من يرتد من المسلمين فقاتلهم حتى عادوا، وكانت خلافته فترة يسيرة. ثم جاء عمر رضي الله عنه فتضلع منها، يعني مكث في الخلافة حتى توطدت أركان الدولة الإسلامية. ثم جاء عثمان كذلك واتسعت رقعة المسلمين وانتشر الجهاد في سبيل الله حتى دخل إلى مصر وإفريقيا وغيرها. ثم جاء علي وحصلت الفتنة بينه وبين الخوارج وغيرهم. ومنها وهو أقواها إجماع من يعتد بإجماعهم على خلافة هؤلاء الأربعة، ولا يطعن في خلافة أحد منهم إلا ضال مبتدع. من علامات البدع والمبتدعة الطعن في خلافة هؤلاء الأربعة رضي الله عنهم. قال المؤلف: ما الدليل على خلافة الثلاثة إجمال؟ يعني هناك أدلة ذكر فيها الخلفاء الأربعة، وهناك أدلة ذكر فيها أبو بكر وعمر وعثمان، وهناك أدلة ذكر فيها أبو بكر وعمر، وهناك أدلة ذكر فيها أبو بكر وحده، وهناك أدلة ذكر فيها عمر وحده، وهناك أدلة ذكر فيها عثمان، وهناك أدلة ذكر فيها علي رضي الله عنه. فالمؤلف رتب هذه الأسئلة على هذا النحو. قال رحمه الله في ذكر بعض هذه الأدلة: منها حديث أبي بكرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذات يوم: من رأى منكم رؤيا؟ فقال رجل: أنا رأيت. وهذا فيه من الفوائد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل أحيانا عن الرؤيا، بل كان يسألهم إذا رأوا رؤيا ويفسرها لهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ففيه مشروعية ذلك. لكن لا يستفاد من هذا العبث الذي انتشر عند الناس اليوم في تفسير الرؤى والأحلام، حتى انتشر على القنوات وانتشر في كل مكان، وصار الناس يبحثون عن تأويل الرؤى ويسألون هذا ويسألون هذا ويتقصدون، مع أن الأدب النبوي في الرؤيا أنه إذا رأى رؤيا يحبها يخبر بها من أحب، إذا رأى رؤيا فيها الخير، وإذا رأى ما يكره فوصية النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تستعيذ بالله ولا تخبر بها أحدا، قال عليه الصلاة والسلام: فإنها لا تضرك. فقد ضمن لنا النبي عليه الصلاة والسلام أنها لا تضر إذا لم يخبر بها، ولكن الناس تجاوزوا هذا الحد في هذا الزمن طمعا في معرفة الغيب أو في معرفة ما تدل عليه هذه الرؤى. ثم إذا فسرت الرؤيا فلا يدل هذا على أن المفسر قد فسرها تفسيرا صحيحا، وأن المفسر لا يخطئ أبدا كما يعتقد بعض الناس، وربما يسيء بعض الناس الظن في آخرين بسبب بعض الرؤى. إنسان يقول: أنا رأيت فلان في المنام حالق اللحية، فيسيء الظن به. وآخر يقول: امرأة تقول: أنا رأيت فلانة تمشي في الشارع متبرجة، أو رأيتها عارية، أو رأيتها كذا. المهم يساء الظن بين الناس بسبب بعض الرؤى. كان أبو بكر رضي الله عنه في مجلس النبي عليه الصلاة والسلام، وكان أبو بكر معروفا بتأويل الرؤى، فجاء رجل، والحديث الصحيح البخاري، فألقى على النبي عليه الصلاة والسلام رؤيا، فقال أبو بكر: يا رسول الله دعني أفسرها. فقال: نعم. ففسرها أبو بكر، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: أصبت بعضا وأخطأت بعضا. فإذا كان هذا يقال في مثل أبي بكر رضي الله عنه فكيف بغيره؟ يقول الرجل: فقال رجل: أنا رأيت كأن ميزانا نزل من السماء فوزنت أنت وأبو بكر فرجحت أنت بأبي بكر، ووزن عمر وأبو بكر فرجح أبو بكر، ووزن عمر وعثمان فرجح عمر، ثم رفع الميزان. إذن ذكر في هذا الحديث الثلاثة. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: أري الليلة رجل صالح أن أبا بكر نيط برسول الله ونيط عمر بأبي بكر ونيط عثمان بعمر، يعني ألصق. قال وكلا الحديثين في السنن، وكلاهما يدل على أن تفسير هذه الأحاديث يدل على خلافة هؤلاء الثلاثة. ثم ذكر المؤلف في سؤاله الرابع عشر بعد المئتين الأدلة على خلافة أبي بكر وعمر، فذكر منها ما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما أنا نائم رأيتني على قليب عليها دل، ورؤيا الأنبياء وحي من الله سبحانه. قال فنزعت منها ما شاء الله، ثم أخذها ابن أبي قحافة فنزع منها ذنوبا أو ذنوبين وفي نزعه ضعف والله يغفر له ضعفه، ثم استحالت غربا فأخذها ابن الخطاب فلم أرى عبقريا من الناس ينزع نزع عمر حتى ضرب الناس بعطن. كأنه والله أعلم يشير عليه الصلاة والسلام إلى ما يحصل أو ما حصل من الاضطراب في ردة المرتدين في زمن أبي بكر، أو إلى قلة زمن أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه أنه سيمكث قليلا ثم يتوفاه الله بعد ذلك. في الخامس عشر بعد المئتين من الأسئلة ذكر المؤلف بعض الأدلة التي تتعلق بأبي بكر وتقدمه في الخلافة. قال منها ما في صحيح البخاري ومسلم أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها أن ترجع، يعني قال لها ائتني في العام القادم، فقالت أرأيت إن جئت ولم أجدك، كأنها تقول الموت، يعني جئت ووجدت وقد مت، فقال إن لم تجديني فأتي أبا بكر رضي الله عنه. فأخذ العلماء من ذلك أنه إن لم تجديني فستجدين النائب عني وهو الخليفة أبو بكر رضي الله عنه، ففيه إشارة. العلماء اختلفوا هل كانت خلافة أبي بكر نصا من رسول الله أو كانت إشارة، كان فيها إشارة من النبي عليه الصلاة والسلام ودلائل كثيرة. والقول الثاني هو الأقرب أنه لم يكن هناك نص أن الرسول قال إذا مت يكون أبو بكر بعدي، لأنه لو كان هذا موجود لما اختلف الصحابة ولما اجتمعوا في سقيفة بني ساعدة. لكن هذه الأدلة وغيرها تدل على تقدم أبي بكر ومعرفة الصحابة لذلك. قال ومنها ما في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه ادعي لي أباك وأخاك حتى أكتب كتابا، فإني أخاف أن يتمنى متمن ويقول قائل أنا أولى ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. فدل هذا على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرجح أو كان يشير إلى خلافة أبي بكر من بعده. وهكذا قال صلى الله عليه وسلم في تقديمه في الصلاة في مرض موته، وأجمع على بيعته جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من المهاجرين والأنصار فمن بعده. إذن من أقوى الأدلة على خلافة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي مع هذه الأحاديث هو إجماع الصحابة، فالصحابة أجمعوا على تقديم أبي بكر، ثم أجمعوا على تقديم عمر بعد أبي بكر، ثم أبو بكر هو الذي أوصى بالخلافة من بعده لعمر، وفي عثمان أجمع المهاجرون والأنصار على تقديم عثمان على علي وعلى غيره من الصحابة رضوان الله عليهم. ذكر المؤلف بعد ذلك الأدلة على تقديم عمر التي جاء فيها ذكره وحده، فقال منها قوله صلى الله عليه وسلم إني لا أدري ما قدر بقائي فيكم فاقتدوا بالذين من بعدي، وأشار إلى أبي بكر وعمر، فقوله من بعدي إشارة إلى خلافتهم رضي الله عنهم. ومنها ما في حديث الفتنة التي تموج كموج البحر، قال حذيفة رضي الله عنه لعمر إن بينك وبينها بابا مغلقا، وهي الفتنة التي أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنها تقع في الأمة، فقال عمر لحذيفة أيفتح أم يكسر؟ قال بل يكسر. قال عمر إذا لا يغلق، فكان الباب عمر، يعني وجود عمر كان درعا حصينا يدفع الله عز وجل به عن الأمة كثيرا من الفتن. قال وكسره قتله فلم يرفع بعد السيف بين الأمة، يعني حصل الاقتتال بين الأمة وحصل أريق الدماء المسلمين بعضهم بعضا بعد وفاة عمر رضي الله عنه. قال المؤلف: وقد أجمعت الأمة على تقدمه في الخلافة بعد أبي بكر رضي الله عنهما. وفي هذا يقول العلامة حافظ حكمي رحمه الله، يقول في معارج في سلم الوصول، وهي المنظومة العظيمة في علم التوحيد، قال: فهو أي النبي عليه الصلاة والسلام، فهو ختام الرسل باتفاق، وأفضل الخلق على الإطلاق. قال: وأفضل الخلق على الإطلاق، قال: وبعده الخليفة الشفيق، نعم نقيب الأمة الصديق، ذاك رفيق المصطفى في الغار، شيخ المهاجرين والأنصار، وهو الذي بنفسه تولى جهاد من عن الهدى تولى، ثانيه في الفضل بلا ارتياب، الصادع الناطق بالصواب، أعني به الشهم أبا حفص عمر، من ظاهر الدين القويم ونصر، الصارم المنكي على الكفار، وموسع الفتوح في الأمصار. تنبه في نظمه هذا النظم البديع على تقديم النبي صلى الله عليه وسلم، ثم من بعده أبو بكر وعمر رضي الله عنهم وارضاهم. ونبه أيضا إلى أن هذه المسألة إجماع، وهذا الإجماع كان يحكيه علي بن أبي طالب رضي الله عنه على منبر الكوفة. فإن علي رضي الله عنه كان يقول: أفضل الصحابة أبو بكر وعمر، وكان ينهى عن تقديمه على أحد منهما رضي الله عنهم أجمعين. ذكر المؤلف بعد ذلك ما يتعلق بتقديم عثمان في الخلافة، ذكر ما بعض الأدلة، منها حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنة فقربها، فمر رجل مقنع رأسه، يعني عليه قناع، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا يومئذ على الهدى، يعني إذا حصلت الفتنة. قال: فوثبت فأخذت بضبعي عثمان، يعني أخذ بكتفيه، ثم استقبلت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: هذا؟ قال: هذا. وهذا الحديث رواه ابن ماجه والترمذي، ورواه الترمذي عن مرة بن كعب وصححه، وجاء أيضا من حديث غيرهما من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام أشار إلى الفتنة، وهذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم ومن دلائل نبوته، أخبر أنه ستقع فتنة، وستكون هذه الفتنة بعد وفاته، وفي حالها وفي حينها سيكون عثمان على الحق وعلى الهدى. فوقع ما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم حين تولى عثمان الخلافة، وخرج عليه من خرج من أهل مصر، وجاءوا محاربين له رضي الله عنه وأرضاه، فكانت الفتنة في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي قادها بعض الناس من أهل مصر ومن أهل البصرة والكوفة، فحاصروا المدينة، وكان فيها أخبر فيها النبي عليه الصلاة والسلام أن عثمان حينها على الحق. ويؤيد ذلك حديث عائشة الذي ذكره المؤلف، قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عثمان، إن ولاك الله هذا الأمر يوما فأرادك المنافقون أن تخلع قميصك الذي قمصك الله فلا تخلعه. القميص هنا المراد به الخلافة، يعني إذا توليت الخلافة والإمارة، فإذا أرادك الناس على أن تترك الخلافة فلا تفعل. إن أرادك المنافقون أن تخلع قميصك، أي الخلافة الذي قمصك الله، فلا تخلع. فثبت على وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن هنا موقف عظيم لعثمان رضي الله عنه، فإنهم لما حاصروا المدينة ودخلوا حتى المدينة وحاصروا منزل عثمان رضي الله عنه، وقف شجعان الصحابة وحاصروا بيت عثمان ليدافعوا عنه، فلم يرضى عثمان أن تراق دماء المسلمين في مدينة رسول الله بسببه، فأمر الناس أن ينصرفوا عن بيته، وأخذ يخاطب الخوارج ويدعوهم إلى الله ويذكرهم بالله سبحانه وتعالى، لكنهم لم يستجيبوا، وكانت كان الأمر الفظيع وهو قتله رضي الله عنه ويتلو القرآن في بيته رضي الله عنه وأرضاه، لكن ضحى بدمه من أجل أن تسلم دماء المسلمين، على خلاف ما عليه بعض الحكام اليوم الفجرة الظلمة الذين يضحي أحدهم بشعبه وبالناس أجمع من أجل أن يبقى هو على الدنيا. يقول المؤلف: وأجمع على بيعته أهل الشورى ثم سائر الصحابة، وأول من بايعه علي رضي الله عنه بعد عبد الرحمن بن عوف ثم الناس بعده. عمر لما قتل جعل الأمر من بعده في ستة من الصحابة، جعله في عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص، وجعله أيضا في الزبير وطلحة وعلي وعثمان، فجعله في يد ستة، وقال وأمر عليهم صهيب الرومي وقال له: يا صهيب إذا أنا مت فأعدد ثلاثة أيام، فإن تولى أحدهم وإلا فاقتله، يريد أن يستتب الأمر للمسلمين. فاجتمع الستة، وخرجوا بنتيجة. النتيجة هي أن الزبير جعل نصيبه لعلي، وطلحة جعل نصيبه لعثمان، وسعد جعل نصيبه من الخلافة لعبد الرحمن بن عوف، فانحصر العدد في ثلاثة: عبد الرحمن بن عوف وعلي وعثمان. فعرض عبد الرحمن بن عوف على الشيخين عثمان وعلي أن يتنازل أحد الثلاثة ويختار منهم واحد، فسكت، فخرج منها علي عبد الرحمن بن عوف على أن يعمل على اختيار أقرب الرجلين إلى الناس، فانحصر الأمر في عثمان وعلي، فأخذ عبد الرحمن بن عوف يشاور الناس ويشاور كبار الصحابة ويسأل عن الرجلين حتى اطمأن إلى أن الناس قد اختاروا عثمان رضي الله عنه، فجمع الشيخين علي وعثمان في المسجد، ثم بايع عبد الرحمن بن عوف عثمان أمام الناس، فبايعه بعد ذلك علي واستتبت الخلافة لعثمان. فعثمان كان اختياره باختيار المهاجرين والأنصار من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا قال قائل: هذا دليل على الديمقراطية ودليل على أن الديمقراطية جائزة والانتخابات وغير ذلك، فيقال هذا كلام باطل وسفه، فالديمقراطية كفر جاءتنا عن الغرب، ومعناها حكم الشعب نفسه بنفسه. الديمقراطية ليست هي الشورى، الشورى فيها الرحمة وفيها الهدى وفيها العدل، بخلاف الديمقراطية التي يستوي فيها المؤمن والكافر باسم المواطنة، ويستوي فيها العالم والجاهل باسم المواطنة، ويستوي فيها الرجل والمرأة، والله يقول: وليس الذكر كالأنثى، باسم المواطنة أيضا، ويستوي فيها الفساق والمتقين، الفجار والمتقون، باسم المواطنة. هذه الديمقراطية، والديمقراطية لا تحفظ لولي الأمر حقا، بل فيها الدعوة إلى المظاهرات والدعوة إلى البلايا والفساد، بخلاف الشورى الإسلامية، الشورى الإسلامية التي تقوم على ضوابط الدين، كما قال الله: وأمرهم شورى بينهم، شورى بين أهل العلم وأهل الفضل والمكانة العالية، التي تعمل على احترام ولاة الأمور ومعرفة حقهم والنصح لهم وإرشادهم وإعانتهم على الحق والخير والهدى ومناصحتهم بالرفق واللين. هذا كله غير موجود في الديمقراطية، إنما هو موجود في الشورى الإسلامية. فلا يلبس علينا بعض الكتاب أو بعض الناس بأن الديمقراطية جاءت عن الغرب وأنها هي الشورى، كلا، الديمقراطية غربية، فكرة غربية تقوم على الباطل وتقوم على حكم الشعب نفسه بنفسه، وهذا هو الكفر. أما الشورى الإسلامية فإنها نظام إسلامي بديع سار عليه المسلمون وعمل به النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من بعده. يقول المؤلف: وأجمع على بيعته أهل الشورى. إذن من أعظم الأدلة على تقديم عثمان على علي وعلى غيره هو إجماع الصحابة. ولهذا يقول بعض السلف: من قدم عليا على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار، لأن اختيار عثمان كان هو اختيار المهاجرين والأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد موت عثمان واستشهاده كان أحق الناس بالأمر من بعده علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فهو رابع أربعة في الفضل، أفضل الصحابة أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. فلما مات عثمان كان أفضل من على وجه الأرض علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فولي الخلافة وهو أحق بها من معاوية ومن غيره من الناس في زمانه. ومن أدلة ذلك التي ذكرها المؤلف في سؤاله 18 بعد 200 قول النبي صلى الله عليه وسلم: ويح عمار تقتله الفئة الباغية، يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار. ويح عمار تقتله الفئة الباغية، يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار. هذا الحديث متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم، رواه كثير من الصحابة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أن عمارا تقتله الفئة الباغية. وفيه علامة من علامات النبوة ودليل من دلائل النبوة ومن معجزاته عليه الصلاة والسلام، فإنه أخبر أن عمارا لا يموت وإنما يقتل، لا يموت مريضا ولا يموت على فراشه وإنما يقتل. فكان ما وقع ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام، فإن عمارا قتل. وأخبر عليه الصلاة والسلام أن مقتل عمار سيكون على يد فئة باغية، وهذا فيه إشارة إلى أنه سيكون هناك فتنة وسيكون هناك فئتان، سيكون هناك فئتان من المسلمين تقتتلان. فكان ما أخبر عنه النبي عليه الصلاة والسلام، فقتل عمار في زمن كان فيه خندقان للمسلمين، خندق مع علي وخندق مع معاوية. وفيه بيان أن من قتل عمارا فهو الباغي، ففيه إشارة إلى أن علي أولى بالحق من معاوية ومن كان معه من الصحابة فرضي الله عنهم أجمعين. قال: فكان مع علي رضي الله عنه فقتله أهل الشام، وهو يدعوهم إلى السنة والجماعة وطاعة الإمام الحق علي بن أبي طالب رضي الله عنه. والحديث في الصحيح، وفيه قال صلى الله عليه وسلم: تمرق مارقة على حين فرقة من الناس يقتلهم أولى الطائفتين بالحق أو أولى الطائفتين بالحق. وهذا حديث عظيم أيضا، يقول عليه الصلاة والسلام: تمرق مارقة على حين فرقة من الناس، أي تخرج فرقة ضالة في وقت يكون الناس فيه متفرقين، يقتلهم أو يقاتلهم أولى الطائفتين بالحق. فمرقت الخوارج فقتلهم علي رضي الله عنه يوم النهروان، وهو الأولى بالحق بإجماع أهل السنة قاطبة رحمهم الله تعالى. إذن هذه كلها أدلة، وهي الحقيقة المسلم لا يحتاج، المؤمن السني لا يحتاج إلى كل هذه الأدلة، وإنما يحتاج إلى دليل واحد يكفينا، وهو إجماع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين من بعدهم على ذلك. يقول العلامة حافظ حكمي في تتمة ما ذكرناه من خلافة، يقول: ثالثهم عثمان ذو النورين ذو الحلم والحيا بغير مين، بحر العلوم جامع القرآن، منه استحت ملائك الرحمن، بايع عنه سيد الأكوان بكفه في بيعة الرضوان. قال: والرابع ابن عم خير الرسل، أعني الإمام الحق ذا القدر العلي، مبيد كل خارجي مارق وكل خب رافضي فاسق، من كان للرسول في مكان هارون من موسى بلا نكران، من كان للرسول في مكان هارون من موسى بلا نكران، ولا في نبوة فقد قدمت ما يكفي لمن من سوء ظن سليما. فنبه رحمه الله بهذه الأبيات إلى تقديم أيضا عثمان على علي، وأن عثمان يتبع في الفضل أبا بكر وعمر، ثم يأتي بعدهم رابعهم علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين. وهذا يعني فيه بيان كما ذكرنا ما كان عليه أصحاب الاستقامة والحق والتمسك بالهدى من أهل السنة والجماعة لما كان عليه الناس بالإجماع أن هذه الفضائل لأبي بكر وعمر وعثمان وعلي أمر متفق عليه بين أهل السنة. ومن خالف من أهل السنة وهم قليل فقدموا عليا على عثمان فقد أخطأوا في ذلك. هذا، ونسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وبهذا القدر نكتفي في هذا الدرس، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.